الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يرد على هؤلاء القائلين بأنه يعني بالسماع، أن السماع يعني الأغاني محبوبة لله خالصة، وهذا باطل كله. ثم بين أن المرجع في الحكم على الأشياء له وجوه. الوجه الأول أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشرع. ما هذا الأمر؟ أحد يقول هذا واجب، نقول له ما الدليل من الكتاب والسنة؟ هذا الأمر مستحب، ما الدليل من الكتاب والسنة؟ هذا الأمر مباح، وهكذا. أما أن يكون المرجع أي شيء آخر فلا أبدا، ولذا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال بعض المشايخ، ومنهم الفضيل بن عياض رحمه الله، وذكر عن كلام أحمد بن أبي الحواري، وهو من مشايخ هؤلاء الصوفية أيضا، أنه قال من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. ثم قال وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، يعني هو مخالف لأمر الله عز وجل. كل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس، إن النفس تحب مخالفة الكتاب والسنة، النفس الأمارة بالسوء يعني. فالذي يفعل شيئا لم يجد ليس له دليل في الكتاب والسنة هو موافق للنفس الأمارة وطائع له، هذا الذي يقصده شيخ الإسلام. وأما إذا عمل بالطاعة مقتديا بالكتاب والسنة فهذا يغضب النفس الأمارة ويضيقها ويعذبها، وينبغي علينا جميعا أن نضايق هذه النفس وأن نعذبها بالاقتداء والطاعة حتى تتحول من نفس أمارة إلى نفس لوامة، ثم إلى نفس مطمئنة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال، يعني ليس من الرجال، لأن الرجل هو من كان طائعا للنبي صلى الله عليه وسلم يسير على هذه الكتاب والسنة، أما إذا كان غير ذلك فليس برجل. نعم، ليس برجل حق. قال وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، يعني في هذا الدين في التحليل والتحريم، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكم، الذي يتبع الكتاب والسنة ويتبع أوامرهما لا يتكلم إلا بحكمة، لأن الحكمة كلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدع، نعم تبع هوى واتخذ إلهه هوى لا بد أن يتكلم بالبدع، بل قد يصل إلى الكفر. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن تطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وهذا أسلوب شرط، يعني إن تطيعوه الجواب تهتدوا، فالهدى كله في طاعته. قال وعن أبي حمزة البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وعن أبي عمرو بن نجيد أنه قال كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه، أي شيء ليس بالعلم الآدي من الكتاب والسنة يكون ضرره أكثر من نفعه، وهذا حال البدعة عموما. وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الأمر والنهي، الصبر تحت الأمر والنهي هو الدين، تحت أمر الله ونهيه وتحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه هو الدين الحق. هم يقولون التصوف يعني طبعا هم يقصدون يعني تعريف أنهم متصوفة، فالدين عندهم هو التصوف. احنا ما لا نقول التصوف هكذا هم يقولون، نحن نقول الدين هو أن يكون الإنسان تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب النهر جوري قال أفضل الأحوال ما قارن العلم، العلم الشرعي. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهذا من نوع الهوى بغير هدى منه. قال ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك أو وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده، يعني يجري مع هواه وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل الله التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من نوع الهوى بغير هدى منه. والسماع المحدث يعني الأغاني هذه والموسيقى يحرك الهوى، ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في زمنه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. طبعا الهوى الفاضح معناه أن السماع يؤدي إلى الهوى الفاضح والعياذ بالله. ولهذا كثيرا ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم، يعنون بذلك الشريعة. مشايخ الصوفية أحيانا يقولون اتبع العلم، وهم يقصدون بذلك الشريعة التي هي الكتاب والسنة. قال كقول أبي يزيد البسطامي رحمه الله: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتفتت. واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد الفقه. اختلاف العلماء رحمة، في مسائل الفقه فيها تيسير، أما في التوحيد لا ينبغي أن يكون فيه خلاف قط. ولذا لا يوجد خلاف بين أهل السنة عموما في أصول التوحيد أبدا، بعض الفروع التي لا تسمر شيئا. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعو يدعي مع الله حالة تخرج عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منها. فأبو الحسين النوري يقول يدعي أنه له مع الله حالة، وأنه بيكلم الله، وأنه بيحدث قلبه عن ربه، وأنه بيتواصل مع الله، وهذا كله باطل. بل قال فلا تقربن منه فهو ضال مبتدئ. وقال أبو عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. صحبة مع الله، حسن الأدب مع الله، يعني الطاعة والخشوع والذل لله عز وجل، ودوام الهيبة يعني دوام الخشية، والمراقبة يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم. أن الإنسان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال: والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة. ما نعرف من هم أولياء الله، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني مع الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على هديهم. أما الأولياء الذين عند الصوفية فلا نعرفهم، فإن قصدوا بالأولياء من سار على منهج السلف فنعم نحترمهم. نعم، والخدمة، الخدمة خدمة الأولياء يعني خدمة أهل العلم، نعم بالحق والمعروف. قال: والصحبة مع الأهل، وهنا الأهل التي هي تعني المعنى العام، يعني الزوجة والأبوين والإخوة والأبناء. والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما. إنسان يبتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة. والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. الرفق واللين مع الجهال لا يعلمون، وندعو لهم بأن يهديهم الله وأن يعلمهم، والرحمة بهم شفقة وليهم. وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد، أصل الطريق إلى الله الإرادة والقصد، يعني قصد طاعة الله عز وجل واستعانة به. لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد، والإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط، فكثير ما يعمل السالك المقتضى ما يجد في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة، وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله، وإلا كان صاحبه في ضلال. حتى لو شعرت بقلبك في شيء أو لذة معينة أو رغبة في أي عمل طاعة، لابد أن ترجع الكتاب والسنة، ولا تعمل طاعة إلا إذا كانت كذلك. فمثلا يأتيك هاجس أنت مطيع، اذكر اسم اللطيف مثلا ألف مرة، يا لطيف يا لطيف، نقول هل هذا في الكتاب أو في السنة؟ لا، إذن لا نفعل، وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال شيخ الإسلام: وكثيرا ما يبتلى من أهل السماع بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين. قال: كثير من الذين يسمعون الموسيقى والغناء يتحول إلى غلو في الدين مثلما حدث مع النصارى. قال: بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله. ممكن الرجل الصوفي يكون صالح وطيب ومتصدق ومحب للكتاب والسنة، ولكن لما يفعل شيء ليس من الكتاب والسنة فهو ضال في هذا الشيء، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يقال هذا من الموازنات. قال: فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله يحسبون أن هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله، تهديهم إلى محبة الله، ولكن قال: وإنها لتصدهم عن سبيل الله، وإنها لتصدهم عن سبيل الله، فإنهم عشوا عن ذكر الله، غفلوا أو بعدوا عن ذكر الله الذي هو كتابه، يعني عن استماعه وتدبره واتباعه. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقد قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به. قال: وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون، فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه. سبحان الله، كلام عظيم. قال: ولهذا قال في إحدى الآيتين: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله، سواء كان ذلك عن حب أو بغض، فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دين. يعني هو شيخ الإسلام يقول لك: ما لو أحد من الناس خالف الشريعة، خالف الكتاب والسنة، حتى لو كان يفعل ذلك حبا ورغبة في مرضاة الله جهلا منه وقصده طيب، زي بعض مثل بعض الناس العوام، هو يحتفل بالمولد النبوي ويظن أنه يتقرب إلى الله بذلك وأنه يعني يثبت حبه لله بذلك. فإذا فعل الشخص الشيء حبا لله عن سبيل الخطأ والجهل أو فعله معصية فليس لنا أن نتبعه أبدا. لذا ليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا. أنت أحببت شيء وهذا الشيء لا دليل عليه تأمر به لماذا؟ قال وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء. اللي يطلع برا الدين اللي يطلع برا الشريعة هو من أهل الأهواء، نيته سليمة نيته غير سليمة هذا ما لنا علاقة، هو من أهل الأهواء. قال ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويزمونهم بذلك ويأمرون بألا يغتر به ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج. حتى لو ظهر فيهم علم شاسع بعلم الكلام والمجادلة ما أو أظهروا العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات يخبرك ببعض الأشياء وقد يطير في الهواء، هذا كله ما لأن الشياطين تتعاون معهم، الشياطين توحي لهم، ممكن إنسان يطير في الهواء يكون الجن هو الذي حمله. قال كقول يونس ابن عبد الأعلى قال قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد ليس ابن سعد وغيره، أريد ليس ابن سعد وغيره، وليس ابن سعد إمام مصر العلم معاصر لمالك والشافعي. قلت تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، كان يقول لو رأيته يمشي على الماء، كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي فإنه والله ما قصر، يعني لقينا شخص بيطير في الهواء بيمشي على الماء أما لو لم يكن على الكتاب والسنة فهو شيطان. سبحان الله سبحان الله. وهذا طبعا الشافعي قال إنه ما قصر، يعني يقصد إن ليس ابن سعد في كلامه ما قصر، إن ليس ابن سعد في كلامه إنه لا تثق به ولا تعبأ به ما قصر بل أصاب وأحسن الليث. قال وعن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه لا تبتعدوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. كلام جميل يوزن بالذهب. قال عاصم فحدثت الحسن أي البصري قال صدق ونصح. قال فحدثت حفصة بنت سيرين وهي من أهل العلم فقالت يا أبا علي أنت حدثت محمدا بهذا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذا، يعني أنت حدثت محمد بن سيرين بهذا؟ قلت لا. قالت فحدثه. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة، ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله فيعذبه الله، وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا الأثر يعني طبعا تكلمنا عنه بالتفصيل في فضل الإسلام خمسة، تكلمنا عنه بالتفصيل وأثر عظيم جدا، متنه كله صحيح وعليه شواهد ذكرناها في فضل الإسلام خمسة وفصلناها، وقد ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فضل الإسلام، وهو وإن رواه ابن أبي شيبة أو ابن المبارك في الزهد أو حلية الأولياء والإبانة وغيره لكن سنده يعني ليس بصحيح. نعم، ولكن المتن كله صحيح. وهو طبعا هنا يقول عليكم بالسبيل عن الكتاب والسنة، ده هنا احنا شرحناه بالتفصيل لان نتكلم بشيء بسيط عنه. لا، عليكم بالسبيل والسنة يعني بالكتاب والسنة، فانه ما على الارض عبد على السبيل والسنة ذكر الله. هنا يمدح الذاكرين الله تبارك وتعالى خاليا، ففاضت به عيناه من خشية الله فيعذبه. ولذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده، تقشعر جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. فهذا طبعا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الزمر. والإنسان الذي يذكر الله ويقشعر جلده هذا من خشية الله، وهذا طبعا الخشية هي الخوف، خوف مع تعظيم بعلم. إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، والشجر ييبس ورقه ويجد في الخريف، فإذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، سقط الورق الجاف كله. كذلك الإنسان المخلص يسقط عنه ذنوبه كلها، ولا تحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة أن الإنسان يتعبد الله بشيء بسيط ولكن على الكتاب والسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. لو إن إنسانا بعد العشاء ذكر الله قليلا وصلى ركعتين أو صلى الوتر ونام، هذا خير من الذي يبقى طول الليل يقرأ أورادا ما أنزل الله بها من سلطان، أو يذكر أذكارا لم ترد في الكتاب والسنة، أو يظل يقول يا حي 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 حي، هذه كله اجتهاد باطل لا يفيده في شيء. فالنائم أفضل منه. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا، سواء أنت اجتهدت في العمل أو عملت عملا قليلا خير العمل يدوم وإن قل، المهم أن يكون على منهاج الأنبياء، يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ سبيل الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. وهذا طبعا صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. قال ابن مسعود: الاقتصاد في السنة، لو الواحد يأخذ شيء من السنة خير من الاجتهاد في البدع. إنسان سهران ثلاثة أيام يحتفل بالمولد النبوي، يطعم الطعام ويقرأ السيرة ويقرأ القرآن ويذكر الله، كل هذا اجتهاد في بدعة. الإنسان الذي فعل شيئا قليلا جدا على السنة أولى وأفضل. وقيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، يعني ما يتعصب لأهل بدعة ولا يدافع عن أهل الهوى أبدا. وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته، وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب. يفعلون شيء مكروه أو شيء محرم ويظنونه أنه مستحب، كالغناء والموسيقى، ويظنون أنه مستحب ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله. نعم، عند أهل البدع الذي يحتفل بالمناسبات الدينية هذا أفضل ممن لا يحتفل طبعا. وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله، ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله. وهنا سيبين شيخ الإسلام بالمثال. قال: مثال ذلك حلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذر. إنسان عنده شعر، ومن كان له شعر فليكرم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. وقال علي بن أبي طالب: ومن ثم عاديت شعري، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان شعره خفيف ومقدمة رأسه لا يعني ليس فيها شعر، فكان يحلق رأسه. طيب، لكن الذي له شعر يكرمه. فالذي يحلق رأسه في غير الحج والعمرة، وهي طبعا الحج الحلق من مناسك الحج والعمرة قبل أن يحرم، طيب، فهو لم يفعل ذلك ويظن أن هذا تعبد في غير زمن الحج والعمرة لغير عذر، فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك، وذكر حلقه لعذرا في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني احلق رأسك وطلع فدية. لكن ذكر ومدح الذين أهل الفتح الذين يدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين. وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد. البعض قال يجوز والبعض قال حرام حلق الرأس بدون شيء. ولذا الشيخ الإسلام رحمه الله سئل هذا السؤال، قيل له: ما تقول في أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ وعند القبور التي يعظمونها ويعدون ذلك قربة وعبادة، فهل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقا سنة أو بدعة؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، حلق الرأس على أربعة أنواع، أحدهما حلقه في الحج والعمرة، فهذا مما أمر الله به ورسوله بعد الفراغ من الحج والعمرة، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه وفي عمره، وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر، والحلق أفضل من التقصير، هذا في الحج والعمرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: والمقصرين. وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحلقوا إذا قضوا الحج، فجمع لهم بين التقصير أولا وبين الحلق ثانيا. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية والقمل ينهال من رأسه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاه، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا بين ستة مساكين. وهذا حديث متفق على صحته. أما النوع الثالث حلقوه على وجه التعبد والتدين والزهد من دون حج ولا عمرة، مثل ما يأمر به بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، مثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا بعد ما يتوب يقول له احلق رأسه، يأمر أن يقص بعض شعره ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين. فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا من بعدهم، مثل كثير من العلماء. قال: وأمثال هؤلاء لم يكن يقصون شعر أحد إذا تاب، ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه، وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض، يعني كثير جدا من الناس، ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلموا، ولا قص النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد، ولا كان يصلي على سجادة، بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين، يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه، لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه، لا سجادة ولا غيره، ولكن يسجد أحيانا على الخميرة أو الخمرة، وهي شيء يصنع من الخوص صغير يسجد عليها أحيانا، لأن المسجد لم يكن مفروشا بل كانوا يصلون على الرمل والحصى، وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد البدعة التي ليست واجبة ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقا إلى الله وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد، فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع لخطوات الشيطان. قال: وأما النوع الرابع أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين، فهذا فيه قولان روايتنا عن أحمد، أحدهم أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره، والثاني مباح وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله أو كله أو دعوه كله. إذن مباح. وأتي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم، ولأنه نهى عن القزع والقزع حلق البعض فدل على جواز حلق الجميع. والأولون الذين يقولون بالكراهة يعني يقولون حلق الرأس شعار أهل البدع، فإن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم، وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كس اللحية محلوق. طيب، فهذه الأقوال الأربعة إذن معناها أن الحلق المرتبط ببدعة هو المحرم، ولا نزاع بين علماء الدين وعلماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء. ونكمل هذه المسألة، مسألة الحلق الرأس، هذه في المرة القادمة. بارك الله فيكم وأصلح الله شأننا وشأنكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يرد على هؤلاء القائلين بأنه يعني بالسماع، أن السماع يعني الأغاني محبوبة لله خالصة، وهذا باطل كله. ثم بين أن المرجع في الحكم على الأشياء له وجوه. الوجه الأول أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشرع. ما هذا الأمر؟ أحد يقول هذا واجب، نقول له: ما الدليل من الكتاب والسنة؟ هذا الأمر مستحب، ما الدليل من الكتاب والسنة؟ هذا الأمر مباح، وهكذا. أما أن يكون المرجع أي شيء آخر فلا أبدا، ولذا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال بعض المشايخ ومنهم الفضيل بن عياض رحمه الله، وذكر عن كلام أحمد بن أبي الحواري وهو من مشايخ هؤلاء الصوفية أيضا، أنه قال: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. ثم قال: وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، يعني هو مخالف لأمر الله عز وجل. كل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس، إن النفس تحب مخالفة الكتاب والسنة، النفس الأمارة بالسوء يعني. فالذي يفعل شيئا لم يجد ليس له دليل في الكتاب والسنة هو موافق للنفس الأمارة وطائع له، هذا الذي يقصده شيخ الإسلام. وأما إذا عمل بالطاعة مقتديا بالكتاب والسنة فهذا يغضب النفس الأمارة ويضيقها ويعذبها، وينبغي علينا جميعا أن نضايق هذه النفس وأن نعذبها بالاقتداء والطاعة حتى تتحول من نفس أمارة إلى نفس لوامة، ثم إلى نفس مطمئنة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال: من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال، يعني ليس من الرجال، لأن الرجل هو من كان طائعا للنبي صلى الله عليه وسلم يسير على هدي الكتاب والسنة. أما إذا كان غير ذلك فليس برجل. نعم ليس برجل، ليس برجل حق. قال وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، يعني في هذا الدين في التحرير والتحريم، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحديث. الذي يتبع الكتاب والسنة ويتبع أوامرهما لا يتكلم إلا بحكمة، لأن الحكمة، لأن الحكمة كلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. نعم تبع هوى واتخذ إلهه هوى لا بد أن يتكلم بالبدعة، بل قد يصل إلى الكفر. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن تطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وهذا أسلوب شرط، يعني إن تطيعوه الجواب تهتدوا، فالهدى كله في طاعته. قال وعن أبي حمزة البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وعن أبي عمرو بن نجيد أنه قال كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. أي شيء ليس بالعلم الآدم الكتاب والسنة يكون ضرره أكثر من نفعه، وهذا حال البدعة عموما. وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الأمر والنهي. الصبر تحت الأمر والنهي هو الدين، تحت أمر الله ونهيه، وتحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، هو الدين الحق. هم يقولون التصوف، يعني طبعا هم يقصدون يعني تعريف أنهم متصوفة، فالدين عندهم هو التصوف. احنا ما لا نقول التصوف هكذا هم يقولون، نحن نقول الدين هو أن يكون الإنسان تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب النهر جوري قال أفضل الأحوال ما قارن العلم، العلم الشرعي. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهذا من نوع الهوى بغير هدى منه. قال ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك أو وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده، يعني يجري مع هواه، وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل الله التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من نوع الهوى بغير هدى منه. والسماع المحدث، يعني الأغاني هذه والموسيقى، يحرك الهوى. ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في زمنه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. طبعا الهوى الفاضح معناه أن السماع يؤدي إلى الهوى الفاضح والعياذ بالله. ولهذا كثيرا ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم، يعنون بذلك الشريعة. هم مشايخ الصوفية أحيانا يقولون اتبع العلم، وهم يقصدون بذلك الشريعة التي هي الكتاب والسنة. قال كقول أبي يزيد البسطامي رحمه الله عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتفتت. واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. اختلاف العلماء رحمة، في مسائل الفقه فيها تيسير، أما في التوحيد لا ينبغي أن يكون فيه خلاف قط. ولذا لا يوجد خلاف بين أهل السنة عموما في أصول التوحيد أبدا، بعض الفروع التي لا تثمر شيئا. وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منها. فأبو الحسين النوري يقول يدعي أنه له مع الله حالة، وأنه بيكلم الله، وأنه بيحدث قلبه عن ربه، وأنه بيتواصل مع الله، وهذا كله باطل. بل قال فلا تقربن منه فهو ضال مبتدع. وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. الصحبة مع الله، حسن الأدب مع الله، يعني الطاعة والخشوع والذل لله عز وجل، ودوام الهيبة يعني دوام الخشية، والمراقبة يعني أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، أن الإنسان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال: والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة. ما نعرف من هم أولياء الله؟ هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني مع الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على هديه. أما الأولياء الذين عند الصوفية فلا نعرفهم، فإن قصدوا بالأولياء من سار على منهج السلف فنعم نحترمهم، نعم. والخدمة، الخدمة خدمة الأولياء يعني خدمة أهل العلم، نعم، بالحق والمعروف. قال: والصحبة مع الأهل، وهنا الأهل التي هي تعني المعنى العام، يعني الزوجة والأبوين والإخوة والأبناء. والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما. إنسان يبتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة. والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم، الرفق واللين مع الجهال لا يعلمون، وندعو لهم بأن يهديهم الله وأن يعلمهم، والرحمة بهم شفقة وليه. وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد، أصل الطريق إلى الله الإرادة والقصد، يعني قصد طاعة الله عز وجل واستعانة به، لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد، والإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط، فكثير ما يعمل السالك المقتضى ما يجد في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة، وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله، وإلا كان صاحبه في ضلال. حتى لو شعرت بقلبك في شيء أو لذة معينة أو رغبة في أي عمل طاعة، لابد أن ترجع لكتاب السنة، ولا تعمل طاعة إلا إذا كانت كذلك. فمثلا يأتيك هاجس أنت مطيع، اذكر اسم اللطيف مثلا ألف مرة: يا لطيف يا لطيف. نقول: هل هذا في الكتاب أو في السنة؟ لا، إذن لا نفعل، وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال شيخ الإسلام: وكثيرا ما يبتلى من أهل السماع بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين. قال: كثير من الذين يسمعون الموسيقى والغناء يتحول إلى غلو في الدين مثلما حدث مع النصارى. قال: بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله. ممكن الرجل الصوفي يكون صالح وطيب ومتصدق ومحب للكتاب والسنة، ولكن لما يفعل شيء ليس من الكتاب والسنة فهو ضال في هذا الشيء، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يقال هذا من الموازنات. قال: فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله، يحسبون أن هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله، تهديهم إلى محبة الله، ولكن قال: وإنها لتصدهم عن سبيل الله، وإنها لتصدهم عن سبيل الله، فإنهم عشوا عن ذكر الله، غفلوا أو بعدوا عن ذكر الله الذي هو كتابه، يعني عن استماعه وتدبره واتباعه. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به. نعم. قال وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون، فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه. سبحان الله، كلام عظيم. قال ولهذا قال في إحدى الآيتين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله، سواء كان ذلك عن حب أو بغض، فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دين. يعني هو شيخ الإسلام يقول لك معك لو أحد من الناس خالف الشريعة، خالف الكتاب والسنة، حتى لو كان يفعل ذلك حبا ورغبة في مرضاة الله جهلا منه وقصده طيب، زي بعض مثل بعض الناس العوام، هو يحتفل بالمولد النبي ويظن أنه يتقرب إلى الله بذلك وأنه يعني يثبت حبه لله بذلك. فإذا فعل الشخص الشيء حبا لله عن سبيل الخطأ والجهل أو فعله معصية فليس لنا أن نتبعه أبدا. لذا ليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا. أنت أحببت شيء وهذا الشيء لا دليل عليه، تأمر به لماذا؟ قال وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله، وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء. اللي يطلع برا الدين، اللي يطلع برا الشريعة هو من أهل الأهواء، نيته سليمة نيته غير سليمة هذا ما لنا علاقة، هو من أهل الأهواء. قال ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويزمونهم بذلك ويأمرون بألا يغتر به ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج، حتى لو ظهر فيهم علم شاسع بعلم الكلام والمجادلة ما، أو أظهروا العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات، يخبرك ببعض الأشياء وقد يطير في الهواء، هذا كله ما، لأن الشياطين تتعاون معهم، الشياطين توحي لهم، ممكن إنسان يطير في الهواء يكون الجن هو الذي حمله. قال كقول يونس ابن عبد الأعلى قال قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، أريد ليس ابن سعد وغيره، أريد ليس ابن سعد وغيره، وليس ابن سعد إمام مصر العلم معاصر لمالك والشافعي، قلت تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، كان يقول لو رأيته يمشي على الماء، كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي فإنه والله ما قصر، يعني لقينا شخص بيطير في الهواء بيمشي على الماء، أما لو لم يكن على الكتاب والسنة فهو شيطان. سبحان الله سبحان الله. وهذا طبعا الشافعي قال إنه ما قصر، يعني يقصد إن ليس ابن سعد في كلامه ما قصر، إن ليس ابن سعد في كلامه إنه لا تثق به ولا تعبأ به ما قصر بل أصاب وأحسن الليث. قال وعن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه لا تبتعدوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحركوا الإسلام يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. كلام جميل يوزن بالذهب. قال عاصم: فحدثت الحسن أي البصري، قال: صدق ونصح. قال: فحدثت حفصة بنت سيرين وهي من أهل العلم، فقالت: يا أبا علي، أنت حدثت محمدا بهذا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذا. يعني أنت حدثت محمد بن سيرين بهذا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله فيعذبه الله. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة، ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا الأثر يعني طبعا تكلمنا عنه بالتفصيل في فضل الإسلام خمسة، تكلمنا عنه بالتفصيل، وأثر عظيم جدا، متنه كله صحيح وعليه شواهد ذكرناها في فضل الإسلام خمسة وفصلناها، وقد ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فضل الإسلام. وهو وإن رواه ابن أبي شيبة أو ابن المبارك في الزهد أو حلية الأولياء والإبانة وغيره، لكن سنده يعني ليس بصحيح، نعم، ولكن المتن كله صحيح. وهو طبعا هنا يقول عليكم بالسبيل عن الكتاب والسنة، ده هنا احنا شرحناه بالتفصيل، نتكلم بشيء بسيط عنه الآن. عليكم بالسبيل والسنة يعني بالكتاب والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة، ذكر الله، هنا يمدح الذاكرين الله تبارك وتعالى، خاليا ففاضت به عيناه من خشية الله فيعذب. ولذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: وما على الأرض عبد على السبيل والسنة، ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده، تقشعر جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. فهذا طبعا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الزمر. والإنسان الذي يذكر الله ويقشعر جلده هذا من خشية الله، وهذا طبعا الخشية هي الخوف، خوف مع تعظيم بعلم. إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، والشجر ييبس ورقه ويجد في الخريف، فإذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، سقط الورق الجاف كله. كذلك الإنسان المخلص يسقط عنه ذنوبه كلها، ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة، أن الإنسان يتعبد الله بشيء بسيط ولكن على الكتاب والسنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. لو إن إنسانا بعد العشاء ذكر الله قليلا وصلى ركعتين أو صلى الوتر ونام، هذا خير من الذي يبقى طول الليل يقرأ أورادا ما أنزل الله بها من سلطان، أو يذكر أذكارا لم ترد في الكتاب والسنة، أو يظل يقول يا حي 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 حي، هذه كله اجتهاد باطل لا يفيده في شيء، فالنائم أفضل منه. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا، سواء أنت اجتهدت في العمل أو عملت عملا قليلا خير العمل يدوم وإن قل، المهم أن يكون على منهاج الأنبياء، يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ سبيل الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع، وهذا طبعا صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. قال ابن مسعود: الاقتصاد في السنة، لو الواحد يأخذ شيء من السنة خير من الاجتهاد في البدع. إنسان سهران ثلاثة أيام يحتفل بالمولد النبوي، يطعم الطعام ويقرأ السيرة ويقرأ القرآن ويذكر الله كل هذا اجتهاد في بدعة. الإنسان الذي فعل شيئا قليلا جدا على السنة أولى وأفضل. وقيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، يعني ما يتعصب لأهل البدعة ولا يدافع عن أهل الهوى أبدا. وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته، وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب. يفعلون شيء مكروه أو شيء محرم ويظنونه أنه مستحب، كالغناء والموسيقى، ويظنونه أنه مستحب ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله. نعم، عند أهل البدع الذي يحتفل بالمناسبات الدينية هذا أفضل ممن لا يحتفل طبعا. وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله، ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله. وهنا سيبين شيخ الإسلام بالمثال، قال: مثال ذلك حلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذر. إنسان عنده شعر، ومن كان له شعر فليكرم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. وقال علي بن أبي طالب: ومن ثم عاديت شعري، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان شعره خفيف ومقدمة رأسه لا يعني ليس فيها شعر، فكان يحلق رأسه. طيب، لكن الذي له شعر يكرمه. فالذي يحلق رأسه في غير الحج والعمرة، وهي طبعا الحج الحلق من مناسك الحج والعمرة قبل أن يحرم. طيب، فهو لم يفعل ذلك ويظن أن هذا تعبد في غير زمن الحج والعمرة لغير عذر، فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك، وذكر حلقه لعذر في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني احلق رأسك وطلع فدية. لكن ذكروا مدح الذين أهل الفتح الذين يدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين. وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد. البعض قال يجوز، والبعض قال حرام حلق الرأس بدون شيء. ولذا الشيخ الإسلام رحمه الله سئل هذا السؤال، قيل له: ما تقول في أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ وعند القبور التي يعظمونها ويعدون ذلك قربة وعبادة، فهل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقا سنة أو بدعة؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، حلق الرأس على أربعة أنواع، أحدهما حلقه في الحج والعمرة، فهذا مما أمر الله به ورسوله بعد الفراغ من الحج والعمرة، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه وفي عمره، وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر، والحلق أفضل من التقصير، هذا في الحج والعمرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: والمقصرين. وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحلقوا إذا قضوا الحج، فجمع لهم بين التقصير أولا وبين الحلق ثانيا. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية والقمل ينهال من رأسه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاه، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا بين ستة مساكين. وهذا حديث متفق على صحته. أما النوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من دون حج ولا عمرة، مثل ما يأمر به بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، مثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا بعد ما يتوب يقول له احلق رأسه، يأمر أن يقص بعض شعره، ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين. فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا من بعدهم مثل كثير من العلماء. قال وأمثال هؤلاء لم يكن يقصون شعر أحد إذا تاب، ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه، وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض، يعني كثير جدا من الناس، ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلموا، ولا قص النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد، ولا كان يصلي على سجاده، بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين، يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه، لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه، لا سجادة ولا غير، ولكن يسجد أحيانا على الخميرة أو الخمرة، وهي شيء يصنع من الخوص صغير يسجد عليها أحيانا، لأن المسجد لم يكن مفروشا، بل كانوا يصلون على الرمل والحصى، وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقا إلى الله، وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد، فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن، متبع لخطوات الشيطان. قال وأما النوع الرابع أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين، فهذا فيه قولان روايتنا عن أحمد، أحدهم أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره، والثاني مباح وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو كله أو دعوه كله، إذن مباح. وأتي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم، ولأنه نهى عن القزع، والقزع حلق البعض، فدل على جواز حلق الجميع. والأولون الذين يقولون بالكراهة يعني يقولون حلق الرأس شعار أهل البدع، فإن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم، وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كس اللحية محلوق. طيب، فهذه الأقوال الأربعة إذن معناها أن الحلق المرتبط ببدعة هو المحرم، ولا نزاع بين علماء الدين وعلماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء. ونكمل هذه المسألة، مسألة الحلق الرأس، هذه في المرة القادمة. بارك الله فيكم، وأصلح الله شأننا وشأنكم.